بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، ما زلنا في هذه الرسالة النافعة الماتعة لشيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، تقريب تدمرية. قد مر معنا مجموعة من القواعد والفصول والتتمات فيما يتعلق بمباحث المحكم والمتشابه، وإن شاء الله نكمل ما تبقى، ونسأل الله تعالى التوفيق والسداد. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: فصل. فإذا تبين أنه لا يصح الاعتماد على ضابط النفي على مجرد نفي التشبيه، وأنه طريق فاسد، فإن أفسد منه ما يسلكه بعض الناس، حيث يعتمدون فيما ينفع عن الله تعالى على نفي التجسيم والتحيز ونحو ذلك، فتجدهم إذا أرادوا أن يحتجوا على من وصف الله تعالى بالنقائص من الحزن والبكاء والمرض والولادة ونحوها، يقولون له: لو اتصف الله بذلك لكان جسما أو متحيزا، وهذا ممتنع. هذه حجتهم عليه. وهذه طريقة فاسدة لا يحصل بها المقصود لوجوه. الأول: أن لفظ الجسم والجوهر والتحيز ونحوها عبارات مجملة مشتبهة لا تحق حقا ولا تبطل باطلا، ولذلك لم تذكر فيما وصف الله وسمى به نفسه لا نفيا ولا إثباتا، لا في كتاب الله تعالى ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يسلكه أحد من سلف الأمة وأئمتها، وإنما هي عبارات مبتدعة أنكرها السلف والأئمة. الثاني: أن وصف الله تعالى بهذه النقائص أظهر فسادا في العقل والدين من وصفه بالتحيز والتجسيم، فإن كفر من وصفه بهذه النقائص معلوم بالضرورة من الدين، بخلاف التحيز والتجسيم لما فيهما من الاشتباه والخفاء. وإذا كان وصف الله تعالى بهذه النقائص أظهر فسادا من وصفه بالحيز والجسم، فإنه لا يصح الاستدلال بالأخفاء على الأظهر، لأن الدليل مبين للمدلول ومثبت له، فلابد أن يكون أبين وأظهر منه. الثالث: أن من وصفوه بهذه النقائص يمكنهم أن يقولوا: نحن نصفه بذلك ولا نقول بالتجسيم والتحيز، كما يقوله من يثبت لله صفات الكمال مع نفي القول بالتجسيم والتحيز، فيكون كلام من يصف الله بصفات الكمال ومن يصفه بصفات النقص واحدة، ويبقى الرد عليهما بطريق واحد، وهو أن الإثبات مستلزم للتجسيم والتحيز، وهذا في غاية الفساد والبطلان. الرابع: أن الذين اعتمدوا في ضابط ما ينفع عن الله تعالى على نفي التجسيم والتحيز نفوا عن الله تعالى صفات الكمال بهذه الطريقة. واتصاف الله تعالى بصفات الكمال واجب ثابت بالسمع والعقل، فيكون كل ما اقتضى نفيه باطلا بالسمع والعقل، وبه يتبين فساد تلك الطريقة وبطلانها. الخامس: أن سالكي هذه الطريقة متناقضون، فكل من أثبت شيئا ونفى غيره ألزمه الآخر بما يوافقه فيه من الإثبات، وكل من نفى شيئا وأثبت غيره ألزمه الآخر بما يوافقه فيه من النفي. مثال ذلك أن من أثبت لله تعالى الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام دون غيرها من الصفات، قال لهم نفاة ذلك كالمعتزلة: إثبات هذه تجسيم، لأن هذه الصفات عرض، والغرض لا يقوم إلا بجسم. فيرد عليهم أولئك بأنكم أنتم أثبتتم أنه حي عليم قدير، وقلتم ليس بجسم، مع أنكم لا تعرفون حيا عالما قدرا إلا جسما، فأثبتتموه على خلاف ما عرفتم، فكذلك نحن نثبت هذه الصفات ولا نقول إنه جسم، فهذا تناقض المعتزلة. أما تناقض خصومهم الذين أثبتوا الصفات السبع السابقة دون غيرها، فقد قالوا لمن أثبت صفة الرضا والغضب ونحوها: إثبات الرضا والغضب والاستواء والنزول والوجه واليدين ونحوها تجسيم، لأننا لا نعرف ما يوصف بذلك إلا ما هو جسم. فيرد عليهم المثبتة بأنكم أنتم وصفتموه بالحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام، ولا يعرف ما يوصف بذلك إلا ما هو جسم، فإن لزمنا التجسيم فيما أثبتناه لزمكم فيما أثبتموه، وإن لم يلزمكم فيما أثبتموه لم يلزمنا فيما أثبتناه، وإن ألزمتمونا به، لأنه لفرق بين الأمرين، وتفريقكم بينهما تناقض منكم.
هذا المبحث كذلك فيه تتمة لما سبق، وقد سبق الكلام على ما ذكر فيما يتعلق بالألفاظ الموهمة التي لم ترد في الكتاب والسنة، وأن القاعدة أننا نتوقف في اللفظ ونستفصل في المعنى. ثم ذكر الشيخ رحمه الله في ثنايا ذلك بعض الأمثلة التي وقع فيها الضلال فيما نفوه بزعمهم أنهم يريدون أن ينزهوا الله عز وجل عن التشبيه، وأن ما سلكوه مسلك فاسد خاطئ هو سبب الضلال. وذكر رحمه الله تعالى بهذا التدرج كيف أن ما أنكر على المعتزلة ينكر مثله على الكلابية، ومن سلك مسلكهم من المعطلة الذين أثبتوا بعض الصفات كالأشاعرة والماتريدية، وأن ما سلكوه مخالف للشرع والعقل. وقد بيّن بهذه الأوجه التي ذكرها وجه الخطأ والضلال الذي وقعوا فيه، وكيف أن المسلك الذي سلكوه خالفوا فيه الشرع والعقل. وقد بيّن هذه الأوجه التي ذكرها بشيء من التجلية والوضوح بما يغني عن الزيادة. نعم.
كما قال رحمه الله تعالى فصل: وأما الضابط في باب الإثبات فأن نثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه من صفة الكمال على وجه لا نقص فيه بأي حال من الأحوال، كقوله تعالى: ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. والمثل الأعلى هو الوصف الأكمل الذي لا يماثله شيء، وصفة الله تعالى كلها صفات كمال سواء كانت صفات ثبوت أم صفات نفي. وقد سبق أن النفي المحض لا يوجد في صفة الله تعالى، وأن المقصود بصفة النفي نفي تلك الصفة لاتصافه بكمال ضدها. ولهذا لا يصح في ضابط الإثبات أن نعتمد على مجرد الإثبات بلا تشبيه، لأنه لو صح ذلك لجاز أن يثبت المفتري لله سبحانه كل صفة نقص مع نفي التشبيه، فيصفه بالحزن والبكاء والجوع والعطش ونحوها مما ينزه الله عنه مع نفي التشبيه، فيقول: إن الله يحزن لا كحزن العباد، ويبكي لا كبكائهم، ويجوع لا كجوعهم، ويعطش لا كعطشهم، ويأكل لا كأكلهم، كما أنه يفرح لا كفرحهم، ويضحك لا كضحكهم، ويتكلم لا ككلامهم. ولا جاز أيضا أن يثبت المفتري لله سبحانه أعضاء كثيرة مع نفي تشبيه، فيقول: إن لله تعالى كبدا لا كأكباد العباد، وأمعاء لا كأمعائهم، ونحو ذلك مما ينزه الله تعالى عنه، كما أن له وجها لا كوجوههم، ويدين لا كأيديهم. ثم يقول المفتري لمن نفى ذلك وأثبت الفرح والضحك والكلام والوجه واليدين: أي فرق بين ما نفيت وما أثبت إذا جعلت مجرد نفي التشبيه كافيا في الإثبات؟ فأنا لم أخرج عن هذا الضابط، فإني أثبت ذلك بدون تشبيه. فإن قال النافي: الفرق هو السمع، أي الدليل من الكتاب والسنة، فما جاء به الدليل أثبته، وما لم يجئ به لم أثبته. قال المفتري: السمع خبر، والخبر دليل على المخبر عنه، والدليل لا ينعكس، فلا يلزم من عدمه عدم المدلول عليه، لأنه قد يثبت بدليل آخر، فما لم يرد به السمع يجوز أن يكون ثابتا في نفس الأمر وإن لم يرد به السمع. ومن المعلوم أن السمع لم يرد بنا في كل هذه الأمور بأسمائها الخاصة، فلم يرد بنا في الحزن والبكاء والجوع والعطش ونفي الكبد والمعدة والأمعاء، وإذا لم يرد بنا فيها جاز أن تكون ثابتة في نفس الأمر، فلا يجوز نفيها بلا دليل. وبهذا ينقطع النافي لهذه الصفات حيث اعتمد فيما ينفيه على مجرد نفي التشبيه ويعلم أنه لا يصح الاعتماد عليها وإنما الاعتماد على ما دل عليه سمو الأكل من وصف الله تعالى بصفات الكمال على وجه لا نقص فيه وعلى هذا فكل ما ينافي صفات الكمال الثابتة لله فالله منزه عنه لأن ثبوت أحد الضدين نفي للآخر ولما يستلزمه وبهذا يمكن دفع ما أثبته هذا المفتري لله تعالى من صفة نقص فيقال الحزن والبكاء والجوع والعطش صفات نقص منافية لكماله فتكون منتفية عن الله ويقال أيضا الأكل والشرب مستلزم للحاجة والحاجة نقص وما استلزم النقص فهو نقص ويقال أيضا الكبد والمعدة والأمعاء آلات الأكل والشرب والمنزه عن الأكل والشرب منزه عن آلات ذلك وأما الفرح والضحك والغضب ونحوها فهي صفات كمال لا نقص فيها فلا تنتفي عنه لكنها لا تمثل ما يتصف به المخلوق منها فإنه سبحانه لا كفء له ولا سمي له ولا مثله فلا يجوز أن تكون حقيقة ذاته كحقيقة شيء من ذوات المخلوقين ولا حقيقة شيء من صفته كحقيقة شيء من صفة المخلوقين لأنه ليس من جنس المخلوقات لا الملائكة ولا الآدميين ولا السماوات ولا الكواكب ولا الهواء ولا الأرض ولا غير ذلك بل يعلم أن حقيقته عن مماثلة شيء من الموجودات أبعد من سائر الحقائق لأن الحقيقتين إذا تماثلتا جاز على الواحدة ما يجوز على الأخرى ووجب لها ما يجب للأخرى وامتنع عليها ما يمتنع على الأخرى فيلزم أن يجوز على الخالق الواجب بنفسه ما يجوز على المخلوق المحدث وأن يثبت لهذا المخلوق ما يثبت للخالق فيكون الشيء الواحد واجبا بنفسه وغير واجب بنفسه موجودا معدوما وهذا جمع بين النقيضين
هذا المبحث جعله رحمه الله تعالى كالتوضيح لما قبله فباب النفي والإثبات كذلك توقيفي لا يتعدى الكتاب والسنة وهذه هي طريقة أهل السنة والجماعة من الصحابة والتابعين واتباع التابعين وأئمة الدين فلا يجوز أن نثبت إلا ما أثبت الله لنفسه أثبته لرسوله صلى الله عليه وسلم كما لا يجوز أن ننفي إلا ما نفاه الله عز وجل عن نفسه ونفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم الصفات المنفية والصفات الثبوتية توقيفية وهو يشير بهذا رحمه الله أنه كما لا يجوز النفي كذلك لا يجوز الإثبات إلا بالدليل ثم بين الشيخ رحمه الله تعالى بهذا الذي سمعناه وجه الضلال في عدم التقيد بالنصوص الشرعية لما ذكر تلك الألفاظ الجسم والحيز إلى آخره من التي تعامل بها أهل الكلام وهي ألفاظ لم يرد بها الكتاب والسنة ومسلك أهل السنة في مثل هذا أنهم كما تقدم معنا يتوقفون في اللفظ ويستفصلون في المعنى وهذا الاستفصال في المعنى يقتضي أن ننظر إلى ماذا؟ إلى ما وافق الدليل من الكتاب والسنة وما وافق الدليل من الكتاب والسنة أثبتناه وما نافاه نفيناه ثم هذه المنافاة تكون باعتبار أربعة أمور الأمر الأول خالفته بصريح النصوص الشرعية ثانيها منافته بكمال الرب سبحانه وتعالى بأن يكون فيه نقص وثالثها أن يكون منافياً بكمال ما أثبت الله عز وجل لنفسه أو ما نفاه عن نفسه فيكون كذلك مما ينفى ورابعها كذلك ما يكون فيه مماثلة للمخلوقين. فهذه أربعة أمور يكون بها رد معنى ما جاء من لفظ لم يرد في الكتاب والسنة، سواء أكان ماذا نفيا أو إثباتا. فكما قلنا في الاستفصال في الجسم والحيز ونحوه مما يحتمل معنى حسن وقبيح ومقبول ومردود، فإننا نذكر في غيره، لكن بعض الألفاظ ما تحتمل الاستفصال مثل إثبات الأمعاء والأكل والشرب، لأنه لا يمكن الاستفصال فيه. لماذا؟ لأنه تناول ما تقدم من الأمور الأربعة، فإذا نرده لفظا وماذا؟ ومعنى. نرده لفظا ومعنى. وبهذه القاعدة ننتهي ونصل إلى ما سبق من أن هذا الباب توقيفي، هذا الباب توقيفي، لا يجوز أن يتعدى القرآن والحديث. وباقي ما ذكره رحمه الله واضح وظاهر. نعم.
ثم قال رحمه الله تعالى: فصل. الأصل الثاني في القدر والشرع. القدر تقدير الله تعالى لما كان وما يكون أزلا وأبدا. والإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان الستة التي بيّنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل حين سأله عن الإيمان، فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. والإيمان بالقدر والشرع من تمام الإيمان بربوبية الله تعالى. وللإيمان بالقدر مراتب أربع. المرتبة الأولى: الإيمان بأن الله تعالى قد علم بعلمه الأزلي الأبدي ما كان وما يكون من صغير وكبير وظاهر وباطن مما يكون من أفعاله وأفعال مخلوقاته. المرتبة الثانية: الإيمان بأن الله تعالى كتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة، فما من شيء كان أو يكون إلا وهو مكتوب مقدر قبل أن يكون. ودليل هاتين المرتبتين في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم: أما الكتاب فمنه قوله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وقوله: عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسكت من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وأما السنة فمنها قوله صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، ولا عرشه على الماء. أخرجه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما. وروى البخاري في صحيحه من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، ثم خلق السماوات والأرض، وكتب في الذكر كل شيء. وروى الإمام أحمد والترمذي من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم، فقال: اكتب. قال: ربي وما أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. وهو حديث حسن. والمرتبة الثالثة: الإيمان بمشيئة الله تعالى وأنها عامة في كل شيء، فما وجد موجود ولا علم معدوم، فما وجد موجود ولا علم معدوم من صغير وكبير وظهر وباطن في السماوات والأرض إلا بمشيئة الله عز وجل، سواء كان ذلك من فعله تعالى أو من فعل مخلوقاته. المرتبة الرابعة: الإيمان بخلق الله تعالى وأنه خالق كل شيء من صغير وكبير وظهر وباطن، وأن خلقه شامل لأعيان هذه المخلوقات وصفاتها وما يصدر عنها من أقوال وأفعال وآثار. ودليل هاتين المرتبتين قوله تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والأرض. وقوله: الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقوله: والله خلقكم وما تعملون. ولم يخلق شيئا إلا بمشيئته، لأنه تعالى لا مكره له لكمال ملكه وتمام سلطانه. قال الله تعالى مبينا أن فعله بمشيئته: ويفعل الله ما يشاء. وقال: الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. وقال مبينا أن فعل مخلوقاته بمشيئته: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وَقَالَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا قَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا قَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ وَالْقَدَرُ لَا يُنَافِي الْأَسْبَابَ الْقَدَرِيَّةَ أَوْ الشَّرْعِيَّةَ الَّتِي جَعَلَهَا اللَّهُ تَعَالَى أَسْبَابًا فَإِنَّ الْأَسْبَابَ مِنْ قَدَرِ اللَّهِ تَعَالَى وَرَبُطُ الْمُسَبَّبَاتِ بِأَسْبَابِهَا هُوَ مُقْتَضَى الْحِكْمَةِ الَّتِي هِيَ مِنْ أَجَلِّ صِفَاتِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ والتي أثبتها الله لنفسه في مواضع كثيرة من كتابه فمن الأسباب القدرية قوله تعالى الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله إلى قوله فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير ومن الأسباب الشرعية قوله تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم وكل فعل رتب الله عليه عقابا أو ثوابا فهو من الأسباب الشرعية باعتبار كونه مطلوبا من العبد ومن الأسباب القدرية باعتبار وقوعه بقضاء الله وقدره والناس في الأسباب طرفان ووسط طرفان ووسط فالطرف الأول نفاة أنكروا تأثير الأسباب وجعلوها مجرد علامات يحصل الشيء عندها لا بها حتى قالوا إن انكسار الزجاجة بالحجر إذا رميتها به حصل عند الإصابة لا بها وهؤلاء خالفوا السمع وكبروا الحس وأنكروا حكمة الله تعالى في ربط المسببات بأسبابها والطرف الثاني غلاة أثبتوا تأثير الأسباب لكنهم غلوا في ذلك وجعلوها مؤثرة بذاتها وهؤلاء وقعوا في الشرك حيث أثبتوا موجدا مع الله تعالى وخالفوا السمع والحس فقد دل الكتاب والسنة وإجماع الأمة على أنه لا خالق إلا الله كما أننا نعلم بالشهيد المحسوس أن الأسباب قد تتخلف عنها مسبباتها بإذن الله كما في تخلف إحراق النار لإبراهيم الخليل حين عليه السلام حين ألقي فيها وقال الله تعالى يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم فكانت بردا وسلاما عليه ولم يحترق بها وأما الوسط فهم الذين هدوا إلى الحق وتوسطوا بين الفريقين وأخذوا بما مع كل واحد منهما من الحق فأثبتوا للإثبات تأثيرا في مسبباتها ولكن لا بذاتها بل بما أودعه الله تعالى فيها من القوى الموجبة وهؤلاء هم الطائفة الوسط الذين وفقوا للصواب وجمعوا بين المنقول والمعقول والمحسوس وإذا كان القدر لا ينافي الأسباب الكونية والشرعية فهو لا ينافي أن يكون للعبد إرادة وقدرة ويكون بهما فعله فهو مريد قادر فاعل لقوله تعالى منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة وقوله وغدوا على حرد قادرين وقوله ولو أنهم فعلوا ما يوعدون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وقوله من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها لكنه غير مستقل بإرادته وقدرته وفعله كما لا يستقل الأسباب بالتأثير في مسبباتها لقوله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين ولأن إرادته وقدرته وفعله من صفاته وهو مخلوق فتكون هذه الصفات مخلوقة أيضا لأن الصفات تابعة للموصوف فخالق الأعيان خالق لأوصافها فإن قال قائل أفلا يصح على هذا التقرير أن يحتج بالقدر من خالف الشرع فالجواب أن الاحتجاج بالقدر على مخالفة الشرع لا يصح كما دل على ذلك الكتاب والسنة والنظر أما الكتاب فمن أدلته قوله تعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء فبطل الله حجتهم بهذه بقوله كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا ومنها قوله رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وبين الله تعالى أن الحجة قامت على الناس بإرسال الرسل ولا حجة لهم على الله بعد ذلك ولو كان القدر حجة ما انتفت بإرسال الرسل وأما السنة فمن أدلتها ما ثبت في الصحيحين عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة قالوا يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له أما من كان من أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة وأما من كان من أهل الشقوة فييسر لعمل أهل الشقوة ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وأما النظر فمن أدلته أن تارك الواجب وفاعل المحرم يقدم على ذلك باختياره la yash'uru anna ahadan akrahahu alaih wa la ya'lamu anna dhalika muqaddar li anna al-qadara sirrun maktum fa la ya'lamu ahadun anna syai'an maqaddarahu Allah ta'ala illa ba'da wuku'i fa kaifa yasihu an yahtajja bi hujjatin la ya'lamuha qabla iqdamihi ala ma'tadara biha anhu wa limadha lam yuqaddir anna Allah ta'ala katabahu min ahli sa'adah wa ya'mal bi 'amalihim duna an yuqaddira anna Allah katabahu min ahli syaqawah wa ya'mal bi 'amalihim. Tanian anna ikhama nafsi fi ma'athimi tarkil wajibi wa fi'lil muharram dhulmun laha wa duwanun 'alayha kama qala Allah ta'ala 'anil mukadzibina lir rusul wa ma dhalamnahum walakin dhalamu anfusahum walau anna ahadan dhalamal muhtajja bil qadari 'ala mukhalafatihi thumma qala lahu dhulmi iyyaka kana bi qadarillah lam yaqbal minhu hadhihi al-hujjah fa kayfa la yaqbalu hadhihi al-hujjata bi dhulmi ghayrihi lah thumma yahtaju biha bi dhulmihi huwa li nafsihi. Talisan anna hadal muhtaju law khuyira fi safari baina baladain ahaduhuma baladun aminun mutma'in fihi anwa'ul ma'akili wal masharibi wa tana'um wa thani baladun khaifun qaliq fihi anwa'ul bu'si wasyaqa lakhtara as-safara ila al-baladil awwal wa la yumkin an yakhtara thaniya muhtajjan bil qadar fa limadha yakhtaru al-afdal fi maqarrid dunya wa la yakhtaruhu fi maqarril akhirah. Fa'in qala qail mal jawabu an qawlihi ta'ala li rasulihi sallallahu alaihi wasallam ittabi' ma uhiya ilayka min rabbika la ilaha illa huwa wa a'rid 'anil musyrikin walau syaa Allahu ma asyraku fa akhbaru anna syirkahum wa kun bi masyiatillahi ta'ala. Qila lahu al jawabu an anna Allah ta'ala akhbaru anna syirkahum waqi'un bi masyiatihi tasliyatan li rasulihi sallallahu alaihi wasallam tasliyatan li rasulihi sallallahu alaihi wasallam la dafi'an anhum
la difa'an anhum
wa iqamatan lil udri lahum bi khilaf ihtijajil musyrikin ala syirkihim bi masyiatillah fa inna ma qasadu bihi daf'al laumi anhum wa iqamatan udri ala istimrarihim ala syirk wa li hadha abtalallahu ihtijajahum wa lam yubtil anna syirkahum waqi'un bi masyiatih. Fa in qala qail mal jawabu amma thabata fi sahihaini wa ghairihima min an abi hurairah radhiyallahu anhu anna nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ihtajja adamu wa musa wa fi lafdin tahajja adamu wa musa faqala musa ya adam anta abuna qayyabtana wa akhrajtana min al jannah faqala lahu adam anta musa istafaka Allahu bi kalami wa khatalaka tawrata bi yadi atalumuni ala amrin qaddarahu Allahu alayya qabla an yakhluqani bi 40 sana fahajja adamu musa thalathan wa inda ahmad fahajjahu adam ay ghalabahu fil hujjah ila lahu al jawabu min wajhayn ahaduhuma anna ihtijaja adam bil qadari kana ala al musibati allati hasulat alayhi wa hiya ikhrajuhu wa zawjahu min al jannah fa inna musa alayhi salam lan ya'tiba ala adam fi ma'siyatin taba minha ila Allah ta'ala fajtabahu rabbuhu wa taba alayhi wa hada fa inna hadha ba'idun jiddan ay yaqa'a min musa alayhi salatu wassalam wa huwa ajallu qadran min ay yaluma abah wa ya'tiba alayhi fi hada wa inna ma ana bidzalika al musibata allati hasulat li adam wa banih wa hiya al ikhraju min al jannati alladhi qaddarahu Allahu alayhi bi sababil ma'siyah fahtajja adamu ala dhalika bil qadari min babil ihtijaji bil qadari ala al masa'ib la ala al ma'ayib fa huwa ka qawlihi sallallahu alaihi wasallam ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jaz wa in asabaka shay'un fala taqul law anni fa'altu kana kada wa kada walakin qul qadarullahi wa ma syaa fa'al fa inna law taftahu amal syaitan rawahu muslim. Faqad arsyada nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ila tafwidil amri ila qadarillahi ba'da fi'lil asbabi allati yahsulu biha al matlub thumma yatakhallaf wa nadiru hadha ayu safira shakhsun fayusabu bi hadithin fi safari fayuqalu lahu limadha tusafir fayaqul hadha amrun muqaddar wal muqaddar la mafarra minhu fa innahu la yahtajju bil qadari ala safar li'annahu ya'lamu annahu la mukriha lah wa annahu lam yusafir li yusibahu al hadith wa innama yahtajju bil qadari ala al musibati allati irtabatat bih wa hadha huwa al wajhu alladhi ikhtarahu al shaykhul muallifu fi hadhihi al aqidah al wajhu thani anna al ihtijaja bil qadari ala tarkil wajib aw fi'l al muharrami ba'da at taubati jaizun maqbul li'anna al athara al mutarattiba ala dhalika qad zala bi taubah fan maha bihi tawajjuhu al lawmi ala al mukhalafah falam yabqa illa mahdhur qadari alladhi ihtajja bihi la liyastamirra ala tarkil wajibi aw fi'l al mahdhur walakin tafwidan ila qadari allahi ta'ala alladhi la budda min wuqu'ihi وقد أشار إلى هذا ابن القيم في الشفاء العليل وقال إنه لم يدفع بالقدر حقا ولا ذكره حجة له على باطل ولا محذور في الاحتجاج به وأما الموضع الذي يضر الاحتجاج به ففي الحال والمستقبل بأن يرتكب فعلا محرما أو يترك واجبا فيلومه عليه لائم فيحتج بالقدر على إقامته عليه وإصراره فيبطل بالاحتجاج به حقا ويرتكب باطلا كما احتج به المصرون على شركهم وعبادتهم غير الله تعالى فقالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا لو شاء الرحمن ما عبدناهم فاحتجوا به مصوبين لما هم عليه وأنهم لم يندموا على فعله ولم يعزموا على تركه ولم يقروا بفساده فهذا ضد احتجاج من تبين له خطأ نفسه وندم وعزم كل العزم على ألا يعود ونقطة المسألة أن اللوم إذا ارتفع صح الاحتجاج بالقدر وإذا كان اللوم واقعا فالاحتجاج بالقدر باطل ثم ذكر حديث علي رضي الله عنه حين طرقه النبي صلى الله عليه وسلم وفاطمة ليلى فقال ألا تصليان الحديث وأجاب عنه بأن احتجاج علي صحيح ولذلك لم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه يعذر فيه فالنائم غير مفرط واحتجاج غير المفرط بالقدر صحيح.
هذا مبحث عظيم من مباحث هذا الكتاب النافع الماتع الذي هو تقريب للأصل التدمرية. وهذا الفصل كما رأينا في الكلام على القدر وقد تناول مباحث مهمة كثيرة وهي واضحة وجلية ونقف على بعض المباحث من باب التأكيد والتوضيح. ذكر رحمه الله تعالى أن القدر سر الله سبحانه وتعالى وأن الإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان الستة كما جاء في الحديث أن تؤمن بالقدر خيره وشره وأنه متعلق بالعقيدة والتوحيد وتوحيد الربوبية على وجه الخصوص. ووجه ذلك أن توحيد الربوبية إفراد الله سبحانه وتعالى في ماذا؟ في أفعاله ومن أفعاله خلقه وتدبيره ومشيئته. فمن أنكر القدر أنكر بعض أفعاله سبحانه وتعالى فيكون بهذا قدح في ربوبية الله عز وجل. وأقسام التوحيد الثلاثة متلازمة، انتبهوا لهذا، لا يمكن أن ينقدح واحد منها فيبقى البقية، بل إذا انقدح واحد دخل هذا في البقية. فمن قدح في توحيد الربوبية انقدح عليه توحيد الألوهية والأسماء والصفات. أما الأسماء والصفات لأن من أسمائه وصفاته ما هو متعلق بأفعاله الذي هو من معاني ربوبيته، فيستلزم من ذلك قدح باب الأسماء والصفات فيما يتعلق بتوحيد الله عز وجل. وأما توحيد الألوهية الذي هو إفراد الله سبحانه وتعالى في أفعال خلقه الذي فيها معاني عبودية المخلوق لخالقه، وهذا المعنى لا يثبت إلا بإثبات المعنيين السابقين الذي هو توحيد ماذا؟ الربوبية والأسماء والصفات. ولهذا قسم العلماء التوحيد إلى قسمين، خبري وماذا؟ وطلبي. الخبري في الربوبية والأسماء والصفات، والطلب في ماذا؟ في الألوهية. فمن انتقض توحيد الخبر عنده انتقض توحيد الطلب عنده، لأنه لا يستطيع تحقيق العبودية وهو لم يحقق معنى الربوبية والأسماء والصفات. وبهذا يصير من ضل في القدر لم يضل في ركن من أركان الإيمان، بل ظل في جميع أركان الإيمان، لأن أركان الإيمان متلازمة، كما أن أقسام التوحيد الثلاثة ماذا؟ متلازمة. وهذه مسألة دقيقة قل من ينتبه لها. وأشار الشيخ رحمه الله تعالى أن الإيمان بالقدر يكون على أربعة مراتب، ووضحها وجلها، ثم انتقل رحمه الله إلى الكلام على الأسباب وضلال القدرية والجبرية في باب الأسباب، وأن أهل السنة في هذا وسط بين القدرية والجبرية، وهذا ظاهر وواضح. ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى الكلام على بعض الشبه التي يستدل بها القدرية فيما يتعلق برد مباحث القدر، ومن ذلك، وهذا من أقوى وأشد شبههم، ما جاء في قصة آدم وموسى. فقول النبي صلى الله عليه وسلم حج آدم وموسى، حج آدم وموسى، حج آدم وموسى ثلاث مرات، لا يمكن أن يقول عاقل أن فيه حجة للقدرية. ولكن كما ذكر الشيخ وجل ووضح أنه أجيب بجوابين. الجواب الأول أن حجة آدم على موسى عليه الصلاة والسلام بأنه احتج بالقدر على المصائب لا على المعايب، واحتفظوا هذه القاعدة، يجوز الاحتجاج بالقدر على المصائب لا على المعايب. المصائب التي تقع بقدر الله ليس في يد الإنسان، أما المعايب وهي المعاصي بيد الإنسان، لا يجوز الاحتجاج بالقدر على المعايب، ولكن يجوز الاحتجاج بالقدر على ماذا؟ على المصائب. وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في تفسير الحديث والجواب على شبهة القدرية فيه. وذكر شيخنا رحمه الله جواب آخر، وهذا من فوائد التقريب في زياداته على الأصل، أنه نقل كلاما عن ابن القيم في الصواعق في الجواب على الحديث، وهو أنه يجوز الاستدلال بالقدر على المعايب التي تاب منها، التي ماذا؟ تاب منها، لأنها تدخل في ماذا؟ في المصائب، لأنها تدخل في المصائب. الذنب بعد توبة التائب تعتبر عند التائب ماذا؟ مصيبة، صح؟ الذنب بعد توبة التائب تعتبر بالنسبة له ماذا؟ مصيبة، لكن أثناء فعله للمعصية معيبة. ولهذا أنكر على المشركين استدلالهم بمشيئة الله على ما هم عليه من الشرك والكفر، لأنهم استدلوا بالقدر على ماذا؟ على المصائب والمعايب، على المعايب، وهذا هو الكفر. وأما استدلاله بالقدر على المصائب فهذا إيمان، وآدم عليه الصلاة والسلام إنما استدل بالقدر على المصائب لا على المعايب. وأما المشركون في الآيتين المذكورتين إنما استدلوا بالقدر على المعايب وليس على المصائب، لأنهم ما زالوا على المعصية. وما ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله كذلك صحيح، أي الاستدلال بالقدر على المعايب بعد التوبة منها لا يعتبر قدحا في القدر. لماذا؟ لأنها كذلك تعتبر من ماذا؟ من المصائب، لأنها كذلك تعتبر من المصائب. وهذه لفتة دقيقة من هذا الإمام رحمه الله تعالى.
ذكر رحمه الله بعض الشبه وأجاب عنها وهي واضحة وجلية بما يغني عن الزيادة. نعم.
بسم الله. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل في ضرورة الإيمان بالقدر والشرع. لابد للإنسان من الإيمان بالقدر لأنه أحد أركان الإيمان الستة، ولأنه من تمام توحيد الربوبية، ولأن به تحقيق التوكل على الله تعالى وتفويض الأمر إليه مع القيام بالأسباب الصحيحة النافعة، ولأن به اطمئنان الإنسان في حياته، حيث يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، ولأن به ينتفي الإعجاب بالنفس عند حصول المراد، لأنه يعلم أن حصوله بقدر الله، وأن عمله الذي حصل به مراده ليس إلا مجرد سبب يسره الله له، ولأن به يزول القلق والضجر عند فوات المراد أو حصول المكروه، لأنه يعلم أن الأمر كله لله فيرضى ويسلم. وإلى هذين الأمرين يشير قوله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. ولابد للإنسان أيضا من الإيمان بالشرع، وهو ما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام من أمر الله ونهيه، وما يترتب عليهما من الجزاء ثوابا أو عقابا، فيقوم بما يلزمه نحو الأمر والنهي، ويؤمن بما يترتب عليهما من الجزاء. وذلك لأن الإنسان مريد، فلا بد له من فعل يدرك به ما يريد ويدفع به ما لا يريد، ولا بد له من ضابط يضبط تصرفه لئلا يقع فيما يضره أو يفوته ما ينفعه من حيث لا يشعر. والشرع الإلهي الذي جاءت به الرسل هو الذي يضبط ذلك ويصدر الحكم به، ويكون به التمييز بين النافع والضار والصالح والفاسد، لأنه من عند الله العليم الرحيم الحكيم. والعقول وإن كانت تدرك النافع والضار في الجملة، لكن تفصيل ذلك والإحاطة به إحاطة تامة إنما يكون من جهة الشرع. ولهذا نقول: النفع أو الضرر قد يكون معلوما بالفطرة، وقد يكون معلوما بالعقل، وقد يكون معلوما بالتجارب، وقد يكون معلوما بالشرع. فالشرع يأتي مؤيدا لما شهدت به الفطرة والعقل والتجارب، وهذه تأتي شاهدة لما جاء به الشرع. وفي هذا المقام اختلف الناس في الأعمال هل يعرف حسنها وقبحها بالشرع أو بالعقل. والتحقيق أن ذلك يعرف تارة بالشرع وتارة بالعقل وتارة بهما، لكن علم ذلك على وجه الشمول والتفصيل وعلم غايات الأعمال في الآخرة من سعادة وشقاء ونحو ذلك لا يعلم إلا بالشرع.
هذا مبحث آخر تتمة لما ذكر من مباحث القدر. وأفاد هذا المبحث على وجه الاختصار: أولا، فوائد الإيمان بالقدر. فمن فوائده أنه إيمان بركن من أركان الإيمان الستة، التي هي كذلك كما تقدم متلازمة. ومن فوائده أنه كذلك إيمان بتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، الذي كذلك هو متلازم مع أقسام التوحيد الثلاثة كما تقدم. ومن فوائده تحقق معنى التوكل على الله، الذي لا يتحقق إلا بالإيمان بالقدر. فإن من التوكل أن تعتمد على الله وتعمل بالأسباب، وهذا من معاني الإيمان بالقدر. فالتوكل لا يتم إلا بثلاثة أمور: معرفة الله عز وجل بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، وهذا مما لا يتحقق إلا بتحقيق كمال التوحيد. وثانيها أن تعمل بالأسباب. وثالثها أن لا تعتمد على هذه الأسباب، بل تعتمد على مسبب الأسباب، وكل هذه الأمور الثلاثة التي من التوكل متعلقة بماذا؟ بالقدر. وهكذا كذلك الرابع أن الإيمان بالقدر يورث الطمأنينة والراحة لهذا الإنسان، فإنك تعلم علم اليقين ويأتيك من برد اليقين أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، بل يكون عندك، وهذا من فوائده، يكون عندك من الشجاعة والقوة والإقدام ما هو أعظم من قوة الجبال ورسوخها. لماذا؟ لأنك تعلم أنه لا يصيبك إلا ما كتبه الله لك، كما جاء في الحديث: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء فلن يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك. من كان عنده هذه العقيدة كيف تريد أنه يخاف من إنسان ضعيف؟ ما يمكن، بل يقدم وهو في غاية الشجاعة والقوة والإقدام. لماذا؟ لأنه يعلم أن عنده عقيدة ثابتة، ما سيصيبه إلا ما قدره الله له، فهو بهذا راسخ ثابت قوي. ولا يعني ذلك أن لا يأخذ بالأسباب. النبي صلى الله عليه وسلم جاهد واتخذ المغفر وأخذ السلاح ولبس الدرع عليه الصلاة والسلام، أخذ بالأسباب ولكنه أقدم. وكذلك المسلم يأخذ بالأسباب ويقدم ولا يخاف في الله لومة لائم. فمن فوائده حصول الشجاعة العظيمة، ومن فوائده كذلك أنه يكسر العجب والغرور الذي في النفس. فأنت تعلم أن ما أعطاك الله فمنه فضل، وما منعك الله عز وجل منه فمنه عدل، وكذلك تعلم أن ما أصابك فهو بذنوبك ومعاصيك، فينكسر عند ذلك ما قد يقع في قلبك من عجب وغرور وكبرياء وتعالي، كما قال الله عز وجل: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. ثم ختم الشيخ رحمه الله بعد كلام كله واضح وظاهر بمسألة دقيقة، وهي مسألة التحسين والتقبيح، وهي من المسائل الكلامية التي أثارها المتكلمون المتأخرون كالأشاعرة والماتريدية ونحوهم، واختصرها الشيخ رحمه الله بتحقيق جميل دقيق بقوله: الراجح في ذلك أنه تارة يعرف بالشرع، وتارة يعرف بالعقل، وتارة يعرف بهما، لكن علم ذلك على وجه الشمول والتفصيل، وعلم غايات الأعمال في الآخرة من سعادة وشقاء ونحو ذلك، لا يعلم إلا بالشرع. إذن هو قسمين: قسم يتعلق بتفصيله ومآلاته في الدنيا والآخرة بما يتعلق بالسعادة والشقاء، هذا لا يعلم إلا بماذا؟ إلا بالشرع. فالحسن ما حسنه الشرع، والقبيح ما قبحه الشرع. وأما غير ذلك فتارة يكون بالشرع، وتارة يكون بالعقل، وتارة يكون بينهما. فمثلا الخمر عرفنا قبحه بالشرع والعقل، بالشرع بما حرمه، وبالعقل بما نرى من آثاره. فإن من علة تحريم الخمر ما يؤول إليه حال شاربه من الأضرار العاجلة والآجلة، فهذا علمنا قبحه بماذا؟ بالشرع وبالعقل. الشرك علم قبحه بالشرع وبالعقل، وهكذا قل في أشياء كثيرة علمت بالشرع والعقل، وتارة يعلم بالعقل وإن لم يأتي فيه شيء في الشرع، فالعقل يقيس الطيب بالطيب والخبيث بالخبيث. فنحن من أين علمنا أن المخدر يلحق بالخمر بالقياس الصحيح؟ الشرع دل على معناه ولم يدل على عينه، لكننا بالعقل الصحيح وصلنا للحكم الشرعي الصحيح، قسنا ما فيه من أضرار وألحقناه بما ذكر مثله مما ذكر في الشرع أن فيه أضرار، فعرفنا قبحه بمعنى الشرع لا بنص الشرع، ووصلنا إليه بالعقل. وهكذا كذلك منه كما قال وتارة بالعقل وتارة بهما بالشرع والعقل، وهذا قد تقدم بالشرع والعقل مثل الخمر وغيره. طيب نكتفي بهذا القدر، ما بقي إلا 5 دقائق والفصل الذي سيأتي سيطول، فنتركه إن شاء الله إلى الدرس اللاحق. إلى هنا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.